أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. البشير يوحنا أخي الكريم، البشير يوحنا في إنجيله لم يدرج كل ما نحب أن نعرفه، ولكنه بإرشاد ووحي الروح القدس كتب كل ما نحتاج أن نعرفه، بهدف أن نؤمن بأن يسوع هو المسيح ابن الله، أي الصورة المتجسدة لله القدير. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة الماضية انحصرت في بشارة يوحنا، وكانت مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. نأتي اليوم بنعمة الله إلى الدرس الأخير في هذه السلسلة، أي في دراسة إنجيل يوحنا. في الواقع كان يمكن أن نقضي وقتا أطول جدا في دراسة هذا الإنجيل، أن نتعمق فيه أكثر مما تعمقنا، لكن أترك هذا لكم شخصيا، علما أنني أرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم حول المقاطع التي درسناها عن كثب وأخرى التي تحتاج أو قد تحتاج شرحا إضافيا. سأكون سعيدا في الرد على أسئلة تصلني، أقدم عنواني إليكم في آخر لقاء اليوم بإذن الله. لكن قبل الانتقال إلى الدرس أقدم بعض الملاحظات. أولا، نحن بنعمة الله وبمعونة الروح القدس سنستهل دراسة جديدة بدءا من يوم غد، إذ نتناول معا السفر الذي يلي مباشرة إنجيل يوحنا، وأعني سفر أعمال الرسل، أو بالأحرى أعمال الروح القدس من خلال الرسل. ستمتد هذه الدراسة على مدى 14 أسبوعا تقريبا، أو ما يعادل 69 درسا في هذا السفر، سفر أعمال الرسل. أضيف بأنني أقدم اليوم وقبل دراسة الآيتين الأخيرتين في إنجيل يوحنا أقدم استعراضا لدروسنا السابقة، يتبعها مباشرة الدراسة الخاصة بهذا اليوم. استعراضنا لما سبق سيتناول بعض الأساسيات التي أتينا على ذكرها. الوقت لن يتسع لتغطية كافة جوانب الإنجيل، وإلا سنعاود الدراسة من أولها كما فعلنا في الأسابيع 10 الماضية. بكلمات أخرى، ستكون هناك نواحي في الإنجيل سنتركها في استعراضنا أو مراجعتنا لما درسنا. أشير كما سبق وأشرت في الأيام الماضية إلى أن إنجيل يوحنا كله يصب في هدف واحد. إنجيل يوحنا بجملته يصب في هدف واحد، والبشير يوحنا كاتب الإنجيل بوحي وإرشاد من روح الله لم يترك لنا شخصيا حرية اختيار هدف كتابته، بل حدده هو لنا في الأصحاح قبل الأخير في قوله: وأشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. إذن الهدف الذي لأجله كتب يوحنا إنجيله كان تشجيعنا ودعوتنا للإيمان على أن يسوع ابن مريم هو مسيح الله وهو ابن الله، وبالتالي فهو موضوع إيماننا، وبالإيمان به ننال الحياة، والمقصود الحياة الأبدية مع الله. هذا يعني أنه لدى دراستنا الشخصية لإنجيل يوحنا، وهذا ما أرجوه حتى بعد أن تتم دراستنا معا، لدى دراستنا الشخصية لإنجيل يوحنا الواجب أن نبحث في كل أصحاح من أصحاحاته عن تعاليم أو معجزات أو أحداث تصب في هذا الهدف الذي لأجله كتب يوحنا إنجيله. لكن يجب أن نبحث بروح الصلاة طالبين إرشاد الله ومعونة الروح القدس. المسيح علم وقال إن روح الله يشهد له هو، وهكذا نقاد بروح الله مصلين أن يفتح روح الله أعين قلوبنا لكي نعرف المسيح على حقيقته، فنضع إيماننا به وننال الحياة. اسمحوا لي أن أقدم بعض الأمثلة بالتحديد طبعا من إنجيل يوحنا. يوحنا كاتب الإنجيل والذي عاشر المسيح 3 سنين ونيف، يشهد له أنه نور العالم، وذلك في فاتحة إنجيله في الأصحاح الأول، كما يشهد له أنه كلمة الله وأنه الله الظاهر في الجسد. كتب يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. أيضا في نفس الأصحاح نحن نسمع النبي يوحنا المعمدان وهو أفضل وأسمى من ولد من النساء. النبي هذا يشهد للمسيح قائلا هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بعد ذلك نلتقي بأندراوس، نلتقي بفيلبس، نلتقي بنثنائيل، هذا الذي يشهد علانية قائلا أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أي إن الإعلانات تأتي إعلان بعد إعلان، وكل هذه الإعلانات تصب في مصب واحد، هي التعريف بحقيقة شخص المسيح. بعد ذلك وفي الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا وفي حفلة زفاف دعي المسيح إليها وتلاميذه، يصنع المسيح معجزته الأولى إذ يحول الماء إلى خمر، وهكذا يعلن عن نفسه فيؤمن به تلاميذه. إذن الإعلان يمتد تدريجيا. ثم أيضا في الأصحاح الثاني يقوم المسيح بتطهير الهيكل، ونتيجة لذلك عدد كبير من اليهود يؤمنون به. ترى ماذا قصد يسوع أن يعلن عندما طهر الهيكل؟ إعلان يسوع هناك كان واضح، إذ بسلطان الإبن، بسلطانه كابن الله يطهر بيت أبيه الذي هو الهيكل، بيت الصلاة، من مدعي التدين ومن تجار الدين، ويعلن صراحة اهدموا هذا الهيكل وفي 3 أيام أبنيه، وكان يشير إلى موته، إلى هيكل جسده. الأصحاح الثالث من بشارة يوحنا يعرفنا برجل يهودي شيخ معلم اسمه نيقوديموس، يأتي إلى المسيح ليلا ويحاوره في دخول الملكوت. المسيح يعلن نفسه أمامه أيضا، يتبع ذلك أن يعلن المسيح نفسه لامرأة سامرية عند بئر يعقوب. المرأة تقول له عندما يأتي المسيح أو المسيح هو يخبرنا بكل شيء، فيجيبها المسيح صراحة أنا الذي أكلمك هو، ويستخدم نفس اللفظ الذي استخدمه الله تعالى مع موسى أيام وقف موسى أمام العليقة المحترقة عندما قدم الله اسمه وعرف عن نفسه بالكائن الذي يكون. هكذا عرف المسيح على نفسه بأنه المسيح ابن الله، أي الله المتجسد. بعد ذلك يدخل المسيح ويمكث 2 كاملين في قرية للسامريين ويعرف نفسه عليهم، حتى أنهم في الأخير يقولون للمرأة نحن ليس بسبب كلامك نؤمن، بل نحن قد عرفنا أن هذا هو المسيح. إذن الإعلان عن شخص المسيح متدرج وواضح عبر الأصحاحات الأولى وغيرها من إنجيل يوحنا، هو واضح لكل ذي عين بصيرة. أخي الكريم، كما كان في تلك الأيام هكذا الآن أيضا، بمعنى كل له خيار وكل له قرار. المسيح في كل لقاءاته، إن كان مع نيقوديموس، إن كان مع المرأة السامرية، إن كان مع أعمى بركة بيت حسدة، أو عشرات الآخرين من الذين تقابل معهم، المسيح مع كل لقاء مع كل واحد لم يفرض الإيمان على أحد. لا ننسى هنا أن بعضا من الذين كانوا قد تسموا تلاميذ عثروا بسبب تعليمه عن الآلام وتركوه ولم يعودوا يمشون معه. نجد هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس، أي في آخر المطاف. لكل واحد منا كما أشرت خياره أو اختياره وقراره. أنا لا أفرض رأيي على أحد، لا بل حتى المسيح نفسه لا يفرض رأيه أو نفسه على أحد. أخي الكريم، الخيار كما كان يومها هكذا اليوم، لك أنت حق الخيار الاختيار والقرار. أنا أصلي وأدعو الله أن يفتح بصيرتك وقلبك لكي ترى مجد المسيح، تعرف شخصه فتؤمن به. يبقى قبل البدء في دراسة اليوم، يبقى التنبيه على أعظم آية وردت في الكتاب المقدس قاطبة، حتى أنها صيغت شعرا ورنمت نثرا وملأت صفحات مئات لا بل ألوف الكتب. هذه هي الآية التي خلدها المسيح وسجلها يوحنا تلميذه وحفرها في قلوبنا وأذهاننا في هذا الجيل وإلى آخر جيل. هي أعظم إعلان عن أعظم محبة بأعظم تضحية لأعظم خلاص وأعظم مكافأة. هذه هي الآية الواردة في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر، والتي أخي الكريم إن لم تحفظ غيرها عبر أسابيع دراستنا الماضية، أرجو على الأقل أن تأخذ قسطا من الوقت لكي تحفظها، لكي ترددها، وفي الأخير لكي تختبرها فتحياها. وهكذا ننتظر جميعنا تحقيقها بثقة الإيمان، وهذا نصها: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أكرر: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أخي، كما أشرت في بداية مقدمتي هذه، يوحنا يهدف إلى هدف واحد في إنجيله، وقد قرأته على أسماعك في البداية، وهو الآتي: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. هذا هو نفس فحوى إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر. الآيتان تصبان في الهدف الواحد ليس غير. أخي الكريم، هذه الآية هي عنوان محبة الله لك ولي. الإله الأب الذي ضحى بابنه الوحيد يسوع المسيح محبة بك وبي، قصده أن نحيا معه، أن نسكن معه، لا أن نهلك في جحيم بلا إله. وفي هذا ذهب المسيح وسبقنا ليعد لك ولي مكانا، منزلا في بيت الأب. والآن أنتقل مباشرة إلى دراسة اليوم الختامية، وعنوان الدراسة كلمات يوحنا الختامية، كلمات يوحنا الختامية. وهي عبارة عن آيتين اثنتين من الأصحاح 21، هما العدد 24 25. لكن قبل أن أقرأ النص على أسماعنا اسمحوا لي بالآتي. أذكر أنني قرأت منذ عدة سنين في مجلة شهرية كنت قد اشتركت فيها، قرأت قصة شخص يسمى بوتش أوهير. كان طيارا محاربا شجاعا في الحرب العالمية الثانية، بالفعل كان أول طيار بحري في الحرب، حصل شخصيا على وسام الشرف من رئيس الولايات المتحدة لا غير، مما سمح لقصة بطولته أن تعرف، لشجاعته أن ترى، ولسيما قرار والده الذي غير حياته. في العشرينات الصاخبة في مدينة شيكاغو الأمريكية كان رجل يدعى إدي ولقب بالداهية، كان شريكا شخصيا لمجرم سيء السمعة جدا هو آل كابون. وقد سمي إدي أو لقب بالداهية بسبب حياله السريعة في قاعة المحكمة والتي أبقت لفترة طويلة المجرم الرئيسي آل كابون خارج السجون. وفجأة لدهشة عالم الإجرام والمجتمع تحول إدي الداهية إلى مخبر عن آل كابون. لماذا؟ لسبب بسيط، ولد ابن للداهية هذا. إدي هذا أراد لابنه اسما نظيفا خاليا من وصمة عالم الجريمة، لذلك وشى بالعصابة، تذكرت العصابة له هذه الخيانة فأنهت حياته بطلقتين. لكن قراره طهر اسم العائلة، وبعد ذلك بسنوات قبل ابنه في الأكاديمية البحرية للولايات المتحدة وواصل وخدم الجيش حتى حصل على وسام الشرف. في المرة القادمة التي تسافر فيها أنت إلى مطار شيكاغو انتبه إلى أن اسمه هو مطار أوهير الدولي، سمي على اسم البطل، وهذا سيذكرك ببطل الحرب بوتش أوهير. الأكثر أهمية هو أن تتذكر أن الداهية والده إدي أوهير مات ليقدم لابنه فرصة جديدة للحياة. وبالرغم من أن هذا التشبيه بعيد عن الكمال، إذ قد درسنا إنجيل يوحنا معا، لكن التعبير أصبح مألوفا لدينا، تفضيل الموت على الحياة، الموت من أجل تقديم فرصة الحياة لشخص آخر، إزالة وصمة عار وخطية عن طريق الموت والتضحية بالذات. والآن أدعوكم أعزائي أن تفتحوا كتابكم المقدس إلى إنجيل يوحنا. ها قد وصلنا معا الآن إلى الأفكار الأخيرة من هذا النص الكتابي المشجع والمثير لنا. انتقل معي أرجوك إلى الأصحاح 21 وآخر عددين في الأصحاح وآخر عددين في البشارة كلها. يوحنا شاهد عيان، ماذا يقول؟ يقول عن نفسه: هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق، ونعلم أن شهادته حق. نتوقف لحظة هنا، لقد وضعنا يوحنا كاتب الإنجيل بوحي الروح القدس في موقف غير معتاد. هو وضعنا على منصة هيئة المحلفين، نحن هيئة المحلفين، إذ يقدم يوحنا أمامنا الشهادة تلو الشهادة. ما الذي يحاول يوحنا أن يثبته؟ كما أشرت في المقدمة منذ لحظات، هو يحاول أن يوصلنا إلى هدف واحد في قوله في الأصحاح الذي سبق والآية 31: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. بكلمات أخرى، المحاكمة تدور حول يسوع المسيح، هل هو المسيح فعلا؟ وهل هو الله فعلا؟ والآن في أي إجراءات في قاعة أي محكمة يكون الشهود من أهم الأشخاص، يقتربون، يقفون، يستدرون، يقسمون، يقسمون أن يقولوا الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. ومن بين جميع الشهود فإن أهم شاهد هو شاهد العيان. الأدلة التي يقدمها هي أكثر الأدلة حسما وإقناعا في أي محكمة جارية. يوحنا يقول إن كل ما شهد به أمامنا إلى الآن هي أشياء قد صنعها يسوع قدام تلاميذه. يوحنا يعلن: أنا شاهد عيان، أنا كنت هناك. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. يا كل البشرية لكم الشرف، أنا يوحنا، أنا أتقدم لأقف كشاهد عيان، وشهادة عيني هي الحقيقة، الحقيقة الكاملة، ولا شيء غير الحقيقة. في فكر يوحنا، ترى ما الذي كان على كفة الميزان؟ الذي كان على كفة الميزان هو إعلان الإيمان لكل من يريد أن يعرف الحقيقة. يوحنا المبشر العظيم كان لديه اشتياق واحد، أن كل من يسمع الإنجيل يؤمن. كان يوحنا كاتبا يحمل رسالة، شهد أمام العالم وأمامنا كشاهد عيان. لاحظ معي الآن أعمق الآيات في الإنجيل، وهي الآية الأخيرة. يقول يوحنا فيها: وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. وكأني بيوحنا يقول: أنتم تظنون أنني قد قدمت أشياء يصعب تصديقها؟ أنتم تظنون أنني سجلت بعض المعجزات المذهلة؟ بعض التعاليم الرائعة؟ أنا بالكاد قدمت لكم أي شيء، لكن رغم القليل الذي قدمته، قدمت لكم ما يكفي أيها المحلفون لكي تتخذوا، لكي تصنعوا قراركم، فهل تؤمنون؟ نحن نحتاج أن نتذكر أخي الكريم أن يوحنا كان مهتما خاصا بالتسجيل المكتوب لمن هو المسيح. لماذا؟ لأن باعتباره أحد آخر الأحياء من التلاميذ الاثني عشر الأصليين، كان يكتب إلى جيل لم يكن معتادا على شهادة عيان عن حياة المسيح. عندما كتب بولس الرسول رسائله في القرن الميلادي الأول، كان بإمكانه أن يشير إشارة عابرة إلى 500 شاهد عيان من الذين شاهدوا المسيح المقام من الأموات. لماذا؟ لأنه يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس والأصحاح 15، يقول بأن المسيح ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، ويضيف: أكثرهم باق إلى الآن. لكن هذا كان جيلا سابقا بالنسبة ليوحنا. الآن يوحنا الشيخ يعيش مع جيل جديد، جيل كان مهددا بالإيمان الزائف الذي كان تدريجيا يتسلل إلى كنيسة العهد الجديد. من ذلك، أو على سبيل المثال، وجد تعليم عرف بالغنوسية، وهي تأتي من الكلمة اليونانية غنوسكو، والتي تعني يعرف. هذا التعليم أنكر حقيقة ألوهية المسيح، أنكر بأن الله قد جاء متجسدا حرفيا في المسيح. يوحنا يقاوم هذا التعليم في إنجيله. يوحنا يقول: أنا شاهد عيان. ولهؤلاء من بيننا الذين لم يؤمنوا بعد، تقرير يوحنا يتطلب أن ندلي بأصواتنا الآن. للذين يؤمنون، هذا التقرير ينمي إيماننا، يشجع ما قبلناه من الإنجيل. يوحنا يختم ويقول: أنا لم أكتب سيرة الحياة الشاملة، وهذا طبعا صحيح. يوحنا لم يخبرنا عن ولادة المسيح، لم يخبرنا عن طفولته، عن نشأته، عن صناعته، لم يفعل هذا. يوحنا اهتم بشيء واحد فقط، وهو أن يقدم لنا حقيقة كون يسوع المسيح ابن الله مخلص العالم. المقصود أخي الكريم هو أن يوحنا لم يدرج كل ما قد نحب أن نعرفه عن المسيح، ولكنه بإرشاد ووحي الروح القدس كتب كل ما نحتاج أن نعرفه لكي نؤمن أن يسوع هو المسيح وأنه الصورة المتجسدة لله القدير. إيماننا بالتقرير يوصلنا إلى نقطة أساسية، أن المسيح مات من أجلنا على الصليب، مات ليمحو وصمة عالم الجريمة التي لصقت بنا من أبينا آدم، مات لكي يغسلنا من خطايانا، مات لكي يزيل بدمه القرمزي حياتنا من كل عار وخطية ويجعلها بيضاء كالثلج. كلنا نعرف عن ماركو بولو المكتشف الإيطالي العظيم في القرن الثالث، هو الذي اكتشف الشرق الأقصى وآسيا الوسطى والصين. بعد أن عاش في الشرق الأقصى لمدة 17 عاما، رجع ماركو بولو إلى بلاده الأصلية إلى إيطاليا، وقضى بقية حياته في كتابة المقالات والتحدث لكل من يسمع عن العجائب التي رآها في الصين وفي الإمبراطورية العظيمة في الشرق. لكنه اتهم علنا بأنه كاذب، إذ ما قد وصفه كان يفوق خيال قرائه وسامعيه. تحول عدم الإيمان بشهادته إلى سخرية، إلى استهزاء. لا، بل الكنيسة المنظمة أعلنت أن ادعاءاته كانت خيالية وخرافية. مات بولو في خزي عندما كان يرقد محتضرا في سن 70. أتى إليه رجال الدين وطلبوا إليه أن يعترف بكذبه وأن يقوم بطقوسه الأخيرة قبل الموت. هم لم يريدوا حسب قولهم أن يواجه الله وهذه الروايات الجامحة في ضميره، لكنه رفض. وكانت آخر كلماته المسجلة: أنا لم أخبركم حتى بنصف ما رأيت وشاهدت. يوحنا الرسول المسن يضع قلمه يتنهد قائلا: أنا أخبرت بالأشياء التي يمكنني أن أخبر بها، قدمت تقرير شاهد عيان، أشياء سمعتها، رأيتها، عشتها واختبرتها، لكن يبقى لكم أن تدلوا بأصواتكم، فهل تؤمنون؟ هذه دعوة يوحنا أخي الكريم، وهذه دعوتي من أجلك بمعونة الله. يسرني جدا مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabeeb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله مع دراسة جديدة في سفر أعمال الرسل كما سبق وقلت في مقدمة هذه الدراسة. فإلى يوم غد أرجو لكم أطيب الأوقات، والرب معكم.